أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في متن عبارة المصنف رحمه الله عليه، والتي عنونها بعنوان الاعتباريات والعلوم غير الحقيقية، أو تعبير الأفكار الوهمية. وملخصا قبل الدخول فيما يرمي إليه المصنف رحمه الله، نقول أن الاعتبارات على أقسام متعددة كما سلف ذكر هذه الأقسام في درس سابق. وقسم من هذه الاعتبارات هو ما يعبر عنه بالاعتبارات المحضة، الإدراكات الاعتبارية المحضة، وهي التي يعتبرها الذهن البشري بنوع من التخيل، كاعتبار الملكية، اعتبار الزوجية، اعتبار الرفع للفاعلية. الاعتبارات الأدبية عموما هي من الاعتبارات المحضة التي ليس لها منشأ انتزاع واقعي، وليس هذا من قبيل الاعتبارات غير المحضة التي يعبر عنها أحيانا في لغة المناطق أو الفلاسفة بالمفاهيم الانتزاعية كالفوقية والتحتية والأمامية والخلفية وإلى آخره. فالفوقية هي صنف من الاعتبارات، لكن هذا اعتبار له منشأ انتزاع واقعي، فالسقف بلحاظ أنه موضوع بهذه الهيئة وبهذا الشكل أو في هذا المكان انتزع منه عنوان الفوقية. على ما سيأتي ربما أنه بعد ذكر بحث المصنف رحمه الله بعد في الدرس إن شاء الله تعالى أو أكثر، نبين أنه حقيقة المفاهيم الانتزاعية التي ينفعنا التحقيق بها حتى في أبحاث علم الأصول إن شاء الله تعالى، ونبين أنه هذا المعنى وتأثيره ربما في علم الأصول، وكيف كان في الاعتبار إما أن يكون اعتبار له منشأ انتزاع واقعي كاعتبار الذهن للفوقية الذي له منشأ انتزاع واقعي الذي هو السقف مثلا في هذا المكان الخاص، وإذا لاحظ الذهن السقف بلحاظ آخر يقول عن السقف بأنه تحت السماء مثلا، لاحظه بلحاظ آخر الذي هو تحت السماء يقول أنه السقف تحت السماء، لاحظه بلحاظ آخر أن يكون الإنسان أمام هذا الحجر الذي هو السقف فيقول بأنه السقف أمامي، فهو موجود واحد لكن ألحظه بلحاظات متعددة فأنتزع منه مفاهيم مختلفة. فإن لحظته بلحاظ ألف قلت بأنه فوق، لحظته بلحاظ باء قلت بأنه تحت على هذا الحجر المعين، وهكذا. وهذا هو الذي ينبغي أن يفسر فيه المفاهيم الانتزاعية، على خلاف من يدعي أو يزعم بأن المفاهيم الانتزاعية كالفوقية لها حقيقة واقعية يعني غير السقف. ففي عالم الواقع والعيان هم أنه هناك سقف هم أن هناك أنه فوقية، في عالم العيان هم أنه الشيخ أنه موجود ذات الشيخ هم أنه أمامي، الأمامية هم كأنه حقيقة عيانية. هذه الآراء لا ينبغي أن يلتفت إليها، وكان يلتزم بها في الزمان السابق القديم الفلسفة المشائية سابقا هكذا كانت تلتزم، لكن ينبغي أن تكون هذه الآراء مما يعني يعفى، يعني أنه هذه الآراء ينبغي أن تكون من التراث في الحقيقة، لا ينبغي أن تناقش في هذا الزمان، ولولا أنه قد التزم بها بعض المعاصرين ربما أنه سوف لا نذكرها في درس يعني لاحق إن شاء الله تعالى. فهذه صنخ من الإدراكات، هذا الصنخ من الإدراكات ليس هو مراد المصنف رحمة الله عليه في هذه الأبحاث. مراد المصنف في هذه الأبحاث هو الصنخ الأول الذي ذكرناه، وهي خصوص الإدراكات الاعتبارية كاعتبارات الأدبية كما ذكرنا، والاعتبارات الملكية قانونية يعني عبر عنها، اعتبارات مثلا الزوجية، أو مثلا أنه اعتبارات البلاغية كاعتبار زيد أسد مثلا. فعندما أقول عن زيد بأنه أسد هذا اعتبار محض ليس له منشأ انتزاع واقعي، وهذه الاعتبارات المحضة رغم أنها اعتبارات محضة ويفعلها الذهن بغرض من التخيل يتخيل ويجعل زيد أسدا، رغم ذلك لها آثار في الحقيقة، وهذه الآثار تستتبع الغرض اللي أنا قلت بأنه زيد أسد. أنا أريد أن أنقل حالة من وضع زيد اللي هو أنه شجاع لا يأبه بالمصاعب إلى آخره، فعبرت عنه بأسد، فنقلت شعورا إحساسيا في داخلي، نقلت هذا الشعور الإحساسي إلى ذهن المتلقي أو القارئ عندما قلت له زيد أسد هذا المعنى، فجئت بحد اللي هو حيوان حقيقي مفترس مثلا نعبر عنه بالأسد، جئت بهذا الحد وجعلته على زيد هذا المعنى. هذا هو التخيل، التخيل أن تأتي بحد شيء وتجعله على شيء آخر لغرض ما. غرض أنه أنا أنقل بأنه هذا الرجل شجاع لا يذهل المصاعب والمكاره إلى آخره. مثلا أنه غدا أنه أرى زيد أنه يخشى من خياله فأقول بأن زيد فأرة فأأتي بحد الفأرة وأجعله على زيد، هذا المعنى. فالنتيجة أنه هذا الضرب من التخيل فيه أغراض، الغرض اللي هو أن أنقل ما هو في كامل في إحساسي ومشاعري أن أنقله في ذهن المتلقي أو السامع أو القارئ، هذا المعنى. هذا هو التخيل الذي يريده المصنف رحمة الله عليه. هذا قد يقال بأنه ضرب من الكذب. من هنا بدأ المصنف رحمة الله عليه ببيان بأنه الكذب ينقسم إلى قسمين، اللي هو كذب يعني مشاعري وكذب مثلا حقيقي، باعتبار أنه إذا قلت أنت زيد حيوان مفترس لا إشكال بأن هذه قضية كاذبة، لكن إذا قلت بأن زيد أسد وتريد به معنى بلاغيا ونقل مشاعرك إلى ذهن السامع والمتلقي لا يقال عنك بأنك كاذب، رغم أن هذه القضية غير مطابقة للواقع الخارجي. من هنا يبدأ المصنف رحمة الله عليه في بيان الإدراكات يعني الاعتبارية، وبيان أنه هل تنتمي إلى صنف الكذب أو لا. ولهذا هو يقسم الكذب رحمه الله إلى قسمين: كذب واقعي اللي هو مثل زيد حيوان مفترس أو حيوان زائر، وكذب مشاعري ذات آثار حقيقية من قبيل زيد أسد. لماذا كذب مشاعري؟ لأنه هذا زيد أسد رغم أنه لا يطابق الواقع في الحقيقة، لكن هذا يطابق الوهم، وهم لأنه في عالم الوهم. يعني بعبارة أخرى، رغم أنه زيد أسد ليس له مطابق في عالم الخارج، لكن له مطابق في عالم الوهم. في عالم الوهم وفي عالم التخيل أنا عندي إحساسات أنه أريد أن أثبتها لزيد، هذه الإحساسات اللي هو مثل أنه شجاع هذا الرجل، شجاعة زيد ثابتة في الحقيقة لزيد. في عالم الوهم بل زيد أسد، يعني زيد شجاع، يعني أعطيت حد الأسد في عالم التخيل. في عالم التخيل بل أنه نقول زيد أسد في عالم التخيل حتى أعطي معنى إحساسية للمتلقي بأن زيدا شجاع مثلا، هذا المعنى. أما في عالم الواقع والخارج لا، في الحقيقة أصلا هذا المعنى خاطئ في عالم الواقع والخارج، هذا أصلا كذب. لكن لا، نحن نجد بالوجدان اختلاف التعامل بين زيد حيوان مفترس وبين زيد أسد. فإذا قلت زيد حيوان زائر أو مفترس، الكل يقول بأن هذا كذب وليس بصحيح إلى آخره، أو زيد جماد مثلا. بخلاف إذا قلت بأن زيد أسد، المتلقي لا يعني يفهم من المتكلم بأنه يكذب عليه، وإنما يريد أن ينقل مشاعره إليه، يريد أن ينقل مثلا ما هو موجود في وهمه إليه. أنا الموجود في وهمي بأنه زيد أعطيت حد الأسد لأنه يمتلك تلك الآثار مثل آثار الشجاعة، هذا الذي أريد أن أثبته. ومن هنا يعني حاول المصنف رحمة الله عليه أن يذكر خصائص بنقاط متعددة لهذا السنخ من الإدراكات الاعتبارية المحضة، بعد أن فرق بأن الكذب قد يكون واقعيا وقد لا يكون واقعيا. جيد. فالنقطة الأولى أن هذه القضايا المشاعرية اللي هو من قبيل زيد أسد لها مطابق في عالم الوهم، لأنه في عالم الوهم أنا ثبتت وألبست حد الأسدية لزيد في الحقيقة. الباسي الأسد لزيد إنما كان في عالم الوهم في الحقيقة، هذا المعنى. أما في عالم الخارج فليس هناك تلبس زيد بأسد، فهو غير مطابق في عالم الخارج ولكنه مطابق في عالم الوهم. هو هكذا يعني يقول السيد رحمة الله عليه على ما في كلامه من نحو تأمل. بل
خصائص المشاعر
هذا كلها هي، بل راح يذكر أنه نقاط ترتبط بالإدراكات الاعتبارية المشاعرية، يعني تبدو هذا المعنى. فهذه القضايا والإدراكات الاعتبارية من قبيل زيد أسد لها مطابق في عالم الوهم. لماذا هو مطابق في عالم الوهم؟ باعتبار أن الذهن ألبس زيد حد الأسدية، هذا المعنى. فإلباس زيد لحد الأسدية موجود في عالم الوهم وإلا يوجد في عالم الخارج. وتقريبا أنه كل المجازات والاستعارات والكنايات أنه من هذا القبيل، هذا المعنى. كأن تقول مثلا أنه زيد مثلا أرنب، يعني إشارة إلى جبنه، تلبسه في عالم الوهم موجود هذا الإلباس، لكن في عالم الخارج أنه هذا غير يعني واقعي. كذلك أنه عندما تريد أن تعفر عن دخل زيد لكنه غير معروف هذا المثال، تقول أنه زيد خشبة يعني لا يمكن أن يظهر منه شيء مثلا، يفهمتوا هذا المعنى. فالنتيجة أنه هذا نقطة أولى ترتبط بالإدراكات الاعتبارية. النقطة الثانية ترتبط هذه الإدراكات المشاعرية أو الاعتبارية بالإحساسات والأغراض، فإذا زالت تلك الأحاسيس والأغراض تزول في الحقيقة، من قبيل أنه في يوم ما أنا عندي غرض اللي هو أن أنقل شجاعة زيد إلى المتلقي، فقلت زيد أسد، فإذا زال هذا الإحساس بأن زيد شجاع وأنه صاحب هيبة وأنه صاحب مثلا أنه شهامة تمتو، فينبغي أنه أن لا يبقى عنوان زيد أسد على حاله، بل لا بد أن يتغير. ففي يوم آخر إذا كان زيد جبانا فأقول زيد فأرى، ومن هنا أنه لأن هذه القضايا ترتبط بالإحساسات فهي تتغير تبعا لتغير الإحساسات. ففي يوم معين كان زيد شجاع قلت بأنه أسد، في يوم آخر كان جبان قلت بأنه أرنب أو فأرى مثلا، هذا المعنى. فيريد أن يقرر المصنف رحمه الله في النقطة الثانية أن هذه الإدراكات الاعتبارية تتغير تبعا لتغير الإحساسات. النقطة الثالثة، كل حد وهمي إنما يؤخذ في الحقيقة من حد حقيقي، فعندما أقول أنه زيد أسد فاعلم بأنه هذا الأسد لزيد حد وهمي، هذا مأخوذ من حد حقيقي وهو إعطاء الأسدية للحيوان الموجود في الغابة مثلا، هذا مأخوذ من حد حقيقي. فالأسد كان له حد حقيقي وينطبق على كائن حقيقي، والآن جعلته حدا وهميا إما لزيد. النتيجة كل حد وهمي جيد لابد أن يكون مسبوق بحد حقيقي، فالأسد كان للحيوان الزائر فأخذناه من الحيوان الزائر وصببناه على زيد، والفأرة كانت لذلك الحيوان الجبان ومن ثم أخذنا هذا الحد اللي وكان حدا حقيقيا وألبسناه على الإنسان الجبان. اللي هذا خوض ظاهر في يعني أمثلة الحيوانات مثلا، لكنه في مثال الملكية في مثال الزوجية هذا شلون يكون؟ يقول بلي هذه قاعدة عامة، حتى أنه في مثال الملكية، الملكية مأخوذة من الحد الحقيقي، فأنت تمتلك يدك ملكا حقيقيا وليس ملكا اعتباريا، وأنت تمتلك أجزاء بدنك ملكا حقيقيا. الله يمتلك مخلوقاته، الله مالك لمخلوقاته، الله مالك لمخلوقاته، فالله يمتلك هذه المخلوقات ملكا حقيقيا وليس ملكا ادعائيا أو اعتباريا. الملك الحقيقي هو الملك التفويني، كامتلاك يدي إنه هذه ملك حقيقي تفويني. أنا عندما رأيت هذا النحو من الاختصاص والملكية، الملكية هو نحو من الاختصاص، نحو من الاختصاص، عندما وجدت هذا المعنى الحقيقي استعرته وجعلته على الاحتياجات الخارجية التي ليس ملكا حقيقيا تكوينيا بالنسبة لي ملك الكتاب مثلا، فقلت هذا الكتاب ملكا لي، ففي الحقيقة هذا اعتبار تمتم مأخوذ من حد حقيقي للملكية. كان سابقا الملكية هي ملكية تكوينية فقط، لا توجد هناك ملكية اعتبارية، الملكية التكوينية كما ذكرنا كملكية الله لمخلوقاته أو كملكية الإنسان مثلا لأجزاء بدنه مثلا الشريف من هذه الجهات. أحسن الملكية واضحة السحدان، فهذا بالنسبة لي ملكية أخذناه من حد حقيقي وجعلناه من ثم حدا وهميا للحاجات الخارجية مثلا اللي ليست ملكا حقيقيا في الواقع. كذلك إنه الزوجية، الزوجية بمعنى الاقتران التكويني الحقيقي التكويني، هذا الاقتران التكويني حتى إذا كان بين شيئين نفس الاقتران التكويني بين حائط وحائط، هذا اقتران تكويني، هذا الاقتران التكويني أخذناه من الحد التكويني الحقيقي وجعلناه للزوجية بين الذكر مثلا والأنثى، هذا اعتبار في الحقيقة، اعتبار العقلائي لأغراض خاصة، كما سيأتي المصنف رحمه الله يذكر بأنه كل أمر اعتباري وكل حقيقة اعتبارية شيء اعتباري إنما يكون باعتبار أنه هناك أمور تترتب عليه ينتظم من خلالها المجتمع البشري، هذا المعنى. وإلا لولا هذه الاعتبارات لا يعني حصل أنه ما حصل، عم الهرج والمرج واختلط الحابل بالنابل كما يقول. عموما هذا أنه كلام يعني ذكره السيد رحمة الله عليه الطبرائي، وكذلك اعتقده السيد المرجع حفظه الله، لكن هسه هذا الكلام على عواهن على يعني إطلاقه، كما يقولون أنه كل أمر اعتباري وكل إدراك اعتباري مأخوذ من حد حقيقي على نحو الموجبة الكلية صحيح أو مصحيح علامة استفهام يأتي بحثه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. هسه الآن أنه فقط نستعرض كلام السيد الطبرائي رحمه الله، فإذا أجت الدروس أنه فيها مناقشة ممكن واحد يعبرها ويستقل الدرس اللي بعده. عموما النقطة الرابعة، المعاني الوهمية ليس لها واقعية، وهذا واضح، اللي يريد أن يثبت في النقطة الرابعة أن هذه المعاني الوهمية يعني رغم أن ليس لها واقعية ولكن لها آثار واقعية. ولهذا عندما أقول بأن زيد أسد في الحقيقة أريد أن أرتب آثار لهذا المعنى. عندما أقول بأن أحمد مع فاطمة اقترنا باقتران الزوجية أن هناك زوجية بين أحمد وفاطمة تترتب عليه آثار حقيقية تكوينية واقعية مثلا كالتمكين. عندما أقول بأن هذا الكتاب ملكا لاعتبار الملكية يترتب عليه آثار تكوينية كالتصرف التكويني في هذا الكتاب من هذه الجهة هذا المعنى. فهناك آثار واقعية تكوينية تترتب على هذه الأمور الاعتبارية هذا المعنى. فالسيد رحمه الله في النقطة الرابعة يريد أن يبين بأنه الإدراكات الاعتبارية رغم عدم واقعيتها لكن لها آثار تترتب عليها واقعية هذا المعنى. طبعا أنه مهم كما سيأتي إن شاء الله ربما أنه ليس كل الإدراكات الاعتبارية لها آثار تكوينية. بعض الإدراكات الاعتبارية يكون لها آثار اعتبارية كاعتبار الموضوعات الفقهية كاعتبار مثلا أنه الزوجية اعتبار الزوجية في علم الفقه مثلا يترتب عليه أحكام تكليفية بالفقه أنه يقسمون الأحكام إلى أصول الفقه يقسمون الأحكام إلى أحكام وضعية وأحكام إيش تكليفية. فالزوجية حكم وضعي يترتب عليه أحكام تكليفية. الأحكام التكليفية كلها أمور اعتبارية تترتب على إيش تترتب على أمر اعتباري أيضا اللي هو الأحكام الوضعية مثل الزوجية أو الملكية هذا المعنى. فالنتيجة يعني هذا مو لازم أنه كل إدراك اعتباري يجب أن يكون له آثار تكوينية. قد يترتب عليه آثار اعتبارية أخرى وتلك الآثار الاعتبارية بدورها قد يترتب عليها آثار تكوينية هذا المعنى. بل هو أنا جاي أثبته أقول إنه قد تكون هناك مزاوجة وقد يكون هناك ترتب على طوليا يعني ترتب على أثرا يعني من هذه الجهة. أقول مو إنه هو الأمر الاعتباري يكون آثاره كلها تكوينية قد تكون تكوينية قد تكون اعتبارية هذا هو مقصدي. إيه بني هو هذا صحيح هذا المعنى إيه هو هذا مقصودهم صحيح هذا هو المقصود. ومع بعض العلامة رحمة الله عليه قد تكون قاصرة. النقطة الخامسة يمكن طبعا في الحقيقة حتى للتنبيه هو بالحقيقة الفلاسفة أو ما مناطق هو ما عندنا موجود بالنسبة للفلاسفة ما يذكرون هالشيء هذا البحث يعني تقريبا من مختصات هذا الكتاب الفلاسفة أو ما شابه هذا البحث مو هواي مطروح عندهم بهذا النحو من التحليل وترتيب البحث وذكر الآثار وكذا هذا من مختصات تقريبا كلام واحد أصول الفلسفة من بالواقع هذا المعنى. النقطة الخامسة يقول السيد رحمه الله يمكن تعريف هذا العمل الفكري أي عمل فكري اللي هو الإدراك الاعتباري عندما يدرك الذهن أمرا اعتباريا هذا العمل الفكري العمل التخيلي يمكن تعريفه بأنه عبارة عن إعطاء حد شيء كالأسد قلنا إلى شيء آخر لزيد بحكم عوامل انفعالية يعني إحساسات لأجل ترتيب آثار معينة حتى أنقل إلى المتلقي بأن هذا الإنسان مثلا شجاع هذا المعنى. فهذا هو التعريف تقريبا الكامل لهذا العمل الفكري اللي هو اختراع الإدراك الاعتباري اللي هو إعطاء حد شيء لشيء آخر اللي هو الأسد لزيد مثلا أو الملكية مثلا من الملكية التكوينية للملكية الاعتبارية هذا المعنى لشيء آخر بحكم عوامل إحساسية حتى أجعل هذا أنه مثلا أنا أحس بأن هذا لي هذا المعنى لترتيب آثار معينة حتى أجعله من مختصاتي ولا يتعدى عليه مثلا شخص آخر هذا المعنى. هذه النقطة الخامسة إذن هي نقطة يحاول المصنف رحمة الله عليه أن يذكر تعريفا للعمل الفكري للإدراك الاعتباري. النقطة السادسة وهي من النقاط المهمة يقول السيد رحمه الله لا يدخل البرهان في استنتاج هذه المعاني الاعتبارية ولا تحكمها قوانين المعاني الحقيقية مثل إيش؟ لا يدخل البرهان في استنتاج هذه المعاني الاعتبارية فلا يحق لك أن تقول مثلا أنه بمسألة توظف اجتماع الضدين أو استحالة اجتماع النقيضين أو مسألة العلة والمعلول في الأمور الاعتبارية هذه أمور اعتبارية محض ليست لها واقعية، بينما القوانين التكوينية المنطقية كقانون العلية، كقانون اجتماع النقيضين محال، كالقوانين الأخرى، هذه إذا قدر أن توظف فإنما توظف في الأمور الواقعية. وبالهنا ربما ذكرنا مثالا سابقا قديما في مسألة أنه كان زيد قائما، زيد ما هي علامة رفعه مثلا؟ تقول علامة مثلا أنه الضم، بإيش؟ بالابتداله، لأنه اسم كان. مثلا هو زيد قبل دخول كان كان مرفوعا، وبعد دخول كان هم كان مرفوعا. فبعض النحاة مثلا يقول لا يمكن أن يكون كلاهما معا، ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى اجتماع المثلين، يعني اللي وضمه وضمه مرة أخرى. هذا المعنى. فلا بد إما أن يكون مرفوع بكان، أو يرفوع يكون مرفوعا بالابتداء من رأس، كأنه هذا المعنى. كلها خزعبلات بالي أسأل أبين. فقضية الرفع بأنه مرتين أنه يؤدي لاجتماع المثلين، أو لا يجوز أن يقول قائل بأن هذا هم مرفوع هم أنه منصوب، لأنه يؤدي إلى اجتماع مثلا الضدين مثلا، أو في قضية التنازع في اللغة مثلا أيهما يؤثر المتقدم المتأخر، يؤثر أو لا يؤثر، فكيف يؤثر المتأخر بالمتقدم؟ هذا قد يلزم منه الدور مثلا. لا يمكن أن نوظف القوانين العقلية في الأمور الاعتبارية، هذا غلط أصلا، ليس صحيحا هذا. وظفوا قبل لا يلتفت إلى هذه الأبحاث، هكذا وظفوا، وظفت قديما سابقا كانوا يوظفون. أنا ربما نقلت إليكم أنه في درس المنظومة، في درس ابن الناظم، كان يقول الأستاذ بأنه كان كمعنى موجود في جميع أخواتها، يعني في صار موجود كان، في كذا مثلا موجود كان، فما دام في أصبح موجود كان، ولكن ليس شيء من أخواتها موجود في كان. فبجي شنو هذا معناه؟ وهذا فيه عدة نظريات، من هذه نظريات الوحدة التشكيكية للوجود مثلا. لا يصح توظيف المناهج العقلية في الأمور الاعتبارية، هذا ليس صحيحا أصلا، هذا المعنى. فإن مقصد أنه بلي بالاعتبار يصير، أنت الآن تقول أنتم تستخدمون اجتماع النقيضين المحال، تستخدمون عندما تناقشون شخص، تقول له إما أن يجتمع النقيضين، إذا اعتبرت أنت ورتبت على هذا الاعتبار محال، هو اعتبار، الاعتبار سهل المؤونة، ويستطيع كل إنسان أن يعتبر كل شيء، هذا المعنى. الاعتبار أصلا خفيف سهل المؤونة،
وعدمها
بل
مشكلة.
اعتبارا لو حقيقة
اعتبارا
ماكو مشكلة، تقول هو هم اعتبارا اعتبر انه مالك، واعتبر انه ليس بمالك، هذا اجتماع للنقيض، نقول هو اعتبار اصلا، هذا ما في محذور. بل اذا ترتب على هذا الاعتبار شيء اقول لك لا هذا ما يصير، لانه الشيء الخارجي طبعا انه اما ان يكون منك او لا يكون منك، اما مجرد اعتبار ليس اجتماع النقيض جائز تبتو او محال، لك أن تعتبر هكذا، تقول أنا أعتبر اجتماع النقيضين، إيه اعتبر ما في مشكلة، هذا مجرد اعتبار. أنا أعتبر نفسي أسد، وهذا أصلا محال أصلا أن الإنسان يعتبر نفسه أسد، لأنه فصل الإنسان الناطقية وفصل الأسد الزائرية، وقد قرر في علم المنطق والفلسفة على أنه لا يستحيل أن يجتمع فصلان على جنس واحد الذي هو الحيوانية، فكيف تقول عن زيد بأنه أسد وقد جمعت بين فصلين وهذا محال؟ يقول لك هذا أمر اعتباري،
يعتبر لازم
يرتب
عثر،
وإلا
اعتبار مجرد
إجمالا. أنا هكذا أقول الاعتبار بحد ذاته الاعتبار لا يجرى في حقه القوانين التكوينية، بل بلحاظ الآثار، الآثار أمر آخر، الآثار إن كانت من صنخ الاعتبارات هم لا يصح ترتيب ذلك، وإن كان الآثار من صنخ الواقعيات فيصح أن نوظف المسائل العقلية. أما في قضية النحو كله أمور اعتبارية أصلا، رفع الفاعلية ووصف المفعولية، فليكن أنه فاعل، العرب هكذا وضعوا أجدادنا العظام مثل العظام إنهم هيش قالوا الفاعل هم مرفوع هم أنه منصوب، شنو المشكلة؟ الفاعل هم مرفوع هم أنه منصوب، كلاهما صحيح، يعني شو أدي؟ هذا أمر آخر، التلفظ أمر تكويني، أمر تكويني التلفظ، هذا المعنى. كيف كان؟ فكذلك إنه يعني مع أنه رغم أو مع أنه لا يصح توظيف المناهج العقلية أو المسائل العقلية أو المنهج البرهاني في الأمور الاعتبارية، كذلك أنه لا يصح إعطاء التقسيمات الإدراكات الحقيقية للأمور الاعتبارية. يعني في الأمور الحقيقية إيش نقسم في الإدراكات الحقيقية؟ نقسم الإدراك إلى بديهي ونظري مثلا، ونرتب آثار على هذا التقسيم. في الإدراكات الاعتبارية ما في شيء اسمه إدراكات بديهية وإدراكات نظرية كما يقول السيد رحمة الله عليه. هذا المعنى.
بلي
بلي
قال يلزم لازمه
لازمه عقلي اللوازم العقلي احنا ما عندنا فيه مشكلة. إذا كانت احنا قلنا الإدراكات الاعتبارية قد تستتبع آثار واقعية، الآثار الواقعية يجرى في حقها المنهج العقل البرماني، أما نفس الإدراك الاعتباري فلا يجرى في حقه ذلك. بل اعتبار الأمور على خلاف البداهة العقلية، يعني مثلا واحد يعتبر اجتماع النقيضين ويقول جائز، أو يعتبر مثلا أنه يعني أنه هذا هم ملك هم أنه غير مملوك لي، هذا الكتاب أعتبره ملكا لك وأعتبره أنه ليس ملكا لك مثلا، اعتبار هذه الأمور فيها لغو يقولون. الاعتبار حتى يكون اعتبار عقلائي لابد أن يكون له غرض عقلائي في الحقيقة. أما مثل هذه الاعتبارات يعبر عنها بالاعتبارات الجزافية أو الاعتبارات اللغوية اللغوية، هذه اعتبارات جزافية في الحقيقة ما لها قيمة، مو أنها اعتبارات يعني هذا الاعتبار من قاع أنه محال من أصله أنه محال أبدا، اعتبار ممكن لكنه لغو في الحقيقة، ليس اعتبارا أنه محالا، لك أن تعتبر كل شيء وتفرض كل شيء. هذا المعنى. وهذا البحث حقيقة يرتبط بكثير من أبحاث علم الأصول، وقد وقع في فخ هذه المسألة كثير من علماء الأصول يعني السابقين، يعني أنه مسابقين يعني بفترة متأخرة قصدي سابقين قدماء كلش، حينما هكذا قالوا، قالوا لا يمكن أن يجتمع الوجوب مع الحرمة، مع أنه الوجوب والحرمة من الأمور إيش الاعتبارية، لماذا لا يصح اجتماع الوجوب مع الحرمة في موضوع واحد الذي هو الصلاة، هم يقال بأن الصلاة واجبة هم أنها محرمة؟ قال باعتبار أن هذا يؤدي إلى اجتماع الضدين، الأحكام الشرعية التكليفية متضادة فيما بينها هكذا، مع أنها أمور اعتبارية في الحقيقة لا يصح هذا. بعد في مسألة اجتماع الأمر والنهي، من دخل في أرض مغصوبة وأراد أن يصلي فهو يصلي نفس هذا السلوك الصلاتي، هذا في الحقيقة تصرف في المقصود، نفس السلوك الصلاتي والحركة الصلاتية هو تصرف في الأرض المغصوبة، فهذا السلوك الخارجي الواحد ينطبق عليه عنوان الغصب وينطبق عليه عنوان الصلاة، فهل هذا إنه يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في المقام؟ قالوا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في المقام، لماذا؟ لأن الوجوب والحرمة من الأمور المتضادة وعلى الطريقة هذه. جيد. وهكذا انه ذكروا عده موارد من قبيل انه الامر بشيء فضل النهي عن ضده مثلا والى اخره من المواد اللي ربطوا فيها القوانين العقليه المنطقيه التكوينيه الفلسفيه بالامور ايش الاعتباريه بالادراكات الاعتباريه. بعد هذا تنبه انه لا سيما السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه وسيد المرجع السيستاني حفظه الله تنبه الى ان هناك خلط انه جاي يقع عند الاصوليين، وهو انه قانون التضاد استحاله التضاد لا يصح توظيفه في الادراكات الاعتباريه يعني بين الوجوب والحرمه، وانما اذا قدر ان يوظف قانون التضاد فيوظف بين مبادئ الاحكام الشرعيه الملاكات، والملاكات امور واقعيه، فمبادئ الوجوب اللي هو المصلحه والاراده، الله يرى ان هناك مصلحه في الصلاه فيريدها، هذا على مستوى مبادئ الحكم الشرعي. جيد. احنا عندنا كانه ثلاث عناصر اللي هو الملاك والملاك والإرادة والاعتبار، ثلاث عناصر هذه، الملاك المصلحة والمفسدة، الإرادة والكراهة، والاعتبار وجوب أو حرمة مثلا، هذا المعنى. فمبادئ الحكم الشرعي الذي هو الملاك والإرادة بلي يعني من الممكن توظيف قانون التضاد عزائها، ولهذا تقول إنه لا يمكن أن الله يريد الصلاة ولا يريد الصلاة في نفس الوقت، أن الله رأى في الصلاة المصلحة ورأى في نفس الوقت وفي نفس اللحاظ وفي نفس الجهة رأى المفسدة، هذا لا يمكن أن يكون كذلك، لا يصح ذلك، فمصلحة ومفسدة أو إرادة وكراهة هذا ما يجوز. ولهذا السيد المرجع حفظه الله وسيد الشهيد الصدر إنه قالوا قانون التضاد إنما يجري في مبادئ الأحكام لا في نفس الأحكام، لماذا سيدنا العزيز؟ يقول لأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ولا حزازة في إجراء في ولا يجوز عفوا في إجراء القوانين التكوينية في الأمور الاعتبارية، وهذا على نمط يعني أنه ساري في كثير من أبحاث علم الأصول، وهكذا ذكروا في مسألة اجتماع الأمر والنهي على مستوى الأحكام لا يجوز التوظيف، أما على مستوى المبادئ فيجوز التوظيف. هذا المعنى. النقطة السابعة أنه ذكر السيد رحمة الله عليه أن الإدراكات الاعتبارية يمكن تركيبها، يعني يمكن التركيب بين إدراك اعتباري وإدراك اعتباري آخر مثلا، أنه هذا المعنى. ومن الممكن أنه إذا كان عندي إدراك اعتباري مركب أن نحلله إلى إدراكات الاعتبارية البسيطة، يعني ممكن أنه أن يقال وإذا المنية أنشبت أظفارها مثلا، هذا في التصوير بلاغي في الحقيقة، إذا المنية أنشبت أظفارها، فأنشبت أظفارها أنه دمجت أنت بين إدراكين اعتباريين مثلا، وليه المنية الموت شنو بعد أنشبت أظفارها، يعني شنو أنشبت أظفارها، فركبت بين إدراكين اعتباريين. ومن الممكن أنه هذا التركيب الاعتباري أن تحلله إلى إدراكات اعتبارية بسيطة. فأسلوب التحليل وأسلوب التركيب يمكن أن يجري في المعاني الاعتبارية اللي يعبر عنها السيد رحمة الله عليه بالمعاني الوهمية. يعني إحنا عادة ما نذكر كلمة وهم ويذكر كلمة وهم، حتى يصير اشتراك لفظي بين المعاني الوهمية المراد به الإدراك الاعتباري وبين المعنى الوهمي الذي قبال المعنى الحسي والمعنى العقلي. جيد إن شاء الله. يقول السيد رحمه الله إذا علمنا ذلك كيف سوف نعلم أن كل كائن حي يتمكن من صنع الإدراكات الاعتبارية كالأسدية مثلا على أثر إحساس خاص يريد أن ينقله إلى المتلقي. هسه هذا كل كائن حي هو يقول سواء كان إنسان يعني أو غير إنسان، كل كائن حي يعني يستطيع أن يفعل ويعطي إدراكات اعتبارية. هذا بعدين عندنا فيه كلام إن شاء الله تعالى، يعني مثلا البقرة مثلا تستطيع أنه أن تنتج لون من الإدراكات الاعتبارية، أو القرد مثلا يستطيع أن ينتج يعني لون من الإدراكات الاعتبارية، ما أعرف. هسه هذا في بحث إن شاء الله نتطرق إليه، ويعني كيف يكتشفون المناطق وغير المناطق، ما في دواخل الحيوانات ووجدانيات الحيوانات، هذا أمر يعني غريب في الحقيقة. وكيف كان بعد هذا حاول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه النقاط أن يستوضح مسألة، وهي كيفية ظهور الإدراكات الاعتبارية. فكيف ظهر هذا الإدراك الاعتباري مثلا في ذهن الإنسان واستطاع الإنسان أن ينقل حد شيء إلى شيء آخر، حد الأسدية الإنسان الشجاع مثلا، أنه كيف ظهرت الإدراكات الاعتبارية وكيف تعامل معها الذهن البشري كأنه. بس هذا البحث يتضح إن شاء الله بعد أن مهد المصنف رحمه الله لذلك مقدمة. ذكر في هذه المقدمة مع مزيد بيان مني باعتبار المسألة يعني بحث السيدة يراجع فيه تشويش، يعني ذكر بأن الكائنات تنقسم إلى قسمين. الكائنات عموما نبدأ من الصفر، إحنا كائنات حية وغير حية ولكل منها خصائص، ويمكن تصنيف الكائنات عموما حية وغير حية يمكن تصنيفها إلى أقسام أربعة. جيد، اللي هو القسم الأول الجماد، الثاني النبات، الثالث الحيوانات، والرابع الإنسان. راح نسحب الإنسان نفصله عن باقي الحيوانات كأنه، هذا المعنى. فإذا جماد ونبات وحيوان وإنسان، نعطي لكل خصائص. تبتوا السيد ذكر رحمة الله عليه ليه يعني النباتات ومن ثم الحيوانات ومن ثم الإنسان، نذكر هذه خصائص الأمور الأربعة بعدين نبين واقعا الإنسان ليش فقط الوحيد الذي يمتلك صناعة الإدراكات الاعتبارية. يعني هو السيد يقول كل إنسان وغير الإنسان يعني من هذه الجهة، جاي إن شاء الله. ثم الحيوانات واقعا إلها قدرة على صناعة الإدراكات الاعتبارية أو لا، وما هو مقصود السيد في ذلك، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Thank you.